أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في التنبيه الثاني حتى البحث تسلسل يصير واضح. قلنا يقع الكلام في تنبيهات، التنبيه الأول عقدناه لبيان الإشكالات التي ترد في خصوص قضية سمرة بن جندب، وذكرنا ثلاث إشكالات في قضية يعني الأحاديث التي الواردة في قضية سمرة بن جندب وتطبيق القاعدة على ذلك المورد. هذا انتهى الكلام منه. بعد ذلك في التنبيه الثاني نتعرض إلى الأحاديث التي تتعرض إلى مسألة الشفعة، الشفعة، وتذكر هذا الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار في مسألة الشفعة، وظاهرها تطبيق هذه الكبرى على مورد ومسألة الشفعة. هنا أيضا أثير إشكال أو يثار إشكال في هذا التطبيق، أشرنا إلى هذا الإشكال ببيان سابق، بالبيان السابق، وكان حاصله هذا أنه في موارد الشفعة مو دائما يكون بيع الشريك لحصته المشاعة هو ضرري، لا، قد لا يكون ضرريا، وهذا واضح، هذا واضح. ثم على تقدير أن يكون ضرري فحينئذ يكون البيع الصادر من الشريك بحصته المشاعة مقدمة إعدادية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الضرر الذي يلحق الشريك الآخر، وليس سببا توليديا، بمعنى أنه يتوسط بين بيع الشريك لحصته المشاعة وبين الضرر الذي يلحق الشريك الآخر، تتوسط مقدمات، تتوسط مقدمات، حينئذ قد يترتب ماذا؟ يترتب الضرر اليمن على الشريك الآخر. هذا هو فيما لو فرضنا أن بيع الشريك لحصته يوجب الضرر بالنسبة إلى شريكه، ولا مو دائما موجود. وقلنا بأنه بناء على ذلك حينئذ يلزم من تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار على مسألة الشفعة، والحال هذه في مسألة الشفعة أن يلتزم أولا بماذا؟ بأنه لا تثبت الشفعة في الموارد التي لا يترتب على بيع الشريك لحصته الضرر. الموارد التي لا يترتب فيها الضرر أصلا على بيع الشريك لحصته المشاعة، بناء على أن استدلال على ثبوت الشفعة بلا ضرر، وهذا الاستدلال إنما يتم مثلا عندما يكون هناك ضرر. إذا فرضنا أن بيع الشريك لحصته المشاعة ليس ضرريا، ليس ضرريا أصلا، فيلزم أن لا تثبت يثبت حق الشفعة في هذه الموارد، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، أن حق الشفعة يثبت مطلقا، مطلقا يثبت سواء كان البيع ضرري بالنسبة إلى الشريك الآخر أو لا. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يلتزم به بناء على هذا التطبيق هو أن يلتزم بتطبيق القاعدة على كل عقد أو بيع يترتب عليه الضرر، لكن على نحو ترتب ماذا؟ ترتب الضرر على المقدمة الإعدادية، يعني ما كان بنحو المقدمة الإعدادية يمكن ماذا؟ الاستدلال بحديث لا ضرر ولا ضرار على ماذا؟ على نفي ذلك البيع ونفي ذلك العقد. عقد زوج ابنته من شخص، باع داره، باع بستانه مثلا، إذا فرضنا أنه ترتب الضرر لأي سبب من الأسباب، ترتب الضرر على هذا البيع وعلى هذا العقد، ترتب الضرر على هذا البيع، لكن ترتب الضرر مو بنحو ترتب المسبب التوليدي على السبب التوليدي، وإنما ك كان البيع والعقد مقدمة إعدادية لتحقق ذلك الضرر. وإذا كان طبقنا الحديث في مسألة الشفعة مع افتراض أن بيع الشريك لحصته مقدمة، مجرد مقدمة إعدادية لتحقق الضرر بالنسبة إلى الشريك الآخر، مع ذلك طبقنا القاعدة عليها، فلا بد من تطبيقها على ماذا؟ على هذا الزواج في المثال، وعلى بيع الدار في هذا المثال، وهذا أيضا مثلا لا يمكن الالتزام به. هذا إشكال من هذه الناحية. أكو إشكال آخر في تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة ناظر إلى جهة أخرى، هو كأنه يفترض في هذا الإشكال اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، يفترض في هذا الإشكال أنه لا ضرر، مفادها ما تقدم ما يؤمن به هو تبعا لأستاذه من ماذا؟ من أنه مفادها نفي الحكم الضرري على ما تقدم سابقا، هذا مفاد نفي الضرر لا ضرر. يقول تطبيق هذه الكبرى على مسألة الشفعة بناء على أن مفادها هو هذا ما ينتج لنا ثبوت الشفعة علما للشريك. ليش؟ لأن المقصود بثبوت الشفعة للشريك ما هو؟ يقول المقصود بثبوت الشفعة للشريك هو أن الشريك يستطيع ماذا؟ أن يتملك هذه الحصة المباعة ويأخذها هو، يعني مو هذا باع حصته المشاعة من شخص آخر، هو بإمكانه ماذا؟ أن يجعل نفسه هو المشتري لتلك الحصة فيأخذ بالشفعة. يقول هذا المقصود بالشفعة في المقام. لا ضرر بناء على أن مفادها نفي الحكم الضرري لا تنتج ذلك، لا تنتج هذا، وإنما لا ضرر بناء على أن مفادها نفي الحكم الضرري هي تنتج إما نفي صحة البيع أو نفي لزومه. فإذا كان الحكم بصحة هذا البيع ضرري فالقاعدة تنفي ماذا؟ تنفي الصحة ويثبت فساد البيع، البيع فاسد، فيرجع كل شيء إلى مالكه الأول. وإذا فرضنا أن الضرر ينشأ من لزوم هذا البيع فالقاعدة تقتضي شنو؟ نفي شنو؟ نفي اللزوم وثبوت الخيار للشريك، يعني هو بالخيار يستطيع أن يفسخ المعاملة، يفسخ المعاملة فيرجع الثمن إلى المشتري ويرجع الحصة المشاعة من إلى صاحبها، هذا معنى الفاسد. تطبيق الحديث بهذا المفاد على مسألة الشفعة ينتج أحد هذين الأمرين، إما الفساد أو الخيار، بينما الذي يحكم به الفقهاء في هذه الحالة أنه لا موجي، هو بإمكان ماذا؟ أن يأخذ المبيع لنفسه، بمعنى أن يجعل نفسه هو المشتري، هو يأخذ هذه الحصة المشاعة التي باعها من زيد، يأخذها لنفسه ويدفع الثمن المن إلى هذا الشريك الذي باع الحصة المشاعة. يقول أن هذا الحديث لا ينتج هذه النتيجة، ومن هنا ينشأ الإشكال في تطبيق هذه الكبرى على مسألة ماذا؟ على مسألة الشفعة. نعم، لو فسرنا الحديث بتفسير آخر غير ما تقدم، غير ما اختاره، لو فسرناه بمعنى أن الحديث لا ضرر، يعني الحديث يستفاد منه تدارك الضرر بجعل حكم، مثلا تدارك الضرر بجعل حكم، هذا ضرر على الشريك الآخر فيتدارك ذلك بجعل في ماذا؟ جعل الشفعة، فالشفعة تكون نوع من تدارك الضرر الذي لحق ماذا؟ بحسب الفرض الذي لحق بالشريك الآخر. كيف يتدارك هذا الضرر؟ بأن نجعل له شنو؟ حق الشفعة مثلا. إذا فسر الحديث بتفسير من هذا القبيل حينئذ يمكن تطبيقه. على كل حال بناء على التفسير المختار لهذه القاعدة لا يمكن الالتزام بانطباقها على مسألة الشفعة، فالإشكال ينشأ من إحدى هاتين الجهتين. بالنسبة إلى الحديث الذي يتضمن مسألة الشفعة تقدم الكلام فيه أنه هناك حديث يتضمن مسألة الشفعة، وهذا الحديث مروي في الكافي ومروي في التهذيب ومروي في الفقيه، يعني رواه المشايخ الثلاثة، لكن تقدم أنه غير تام سندا، تقدم أنه بمشكلة سندية بكل طرقه الثلاثة، تقدمها سابقا ليروي كل تنتهي الروايات إلى عقبة بن خالد، وعقبة بن خالد لم تثبت وثاقته على أنه هناك مشاكل سندية أخرى في بعض طرق هذه الرواية. الرواية واردة بهذا الشكل، واردة بعنوان قضى رسول الله، يعني عقبة بن خالد يروي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام هذا القول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال لا ضرر ولا ضرار. هذا النص موجود في كل الطرق، يعني في الكافي وفي الفقيه وفي التهذيب، لكن قلنا بأنه الحديث غير تام سندا والاعتماد عليه مشكل. على كل حال الإشكال اللي نتكلم عنه اللي هو محل بحثنا إشكال واضح بأنه هو مبني على افتراض وجود نوع من الارتباط بين الجملتين، يعني بين جملة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء، هذه جملة، وبين قوله لا ضرر ولا ضرار. الإشكال مبني على وجود ارتباط بين هاتين الجملتين، نحو من أنحاء الارتباط موجود بين هاتين الجملتين، إشكال مبني على هذا. وإلا إذا قلنا ماكو ارتباط بينهما، ماكو ارتباط بينهما، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بكلامين في مجلسين منفصلين، أحدهما قال بأنه شنو قضى بالشفعة بين الشركاء، هذا قضاء في مناسبة قال، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك بهذا في شيء بشكل مستقل ومنفصل قضى بأنه لا ضرر ولا ضرار. شنو علاقة ما ارتباط بين هذين الأمرين؟ إذا ما ارتباط بين هذا الأمرين أصلا الإشكال يرتفع موضوعان، ما له موضوع هذا الإشكال، يعني الإشكال مبني على أنه كيف يمكن تطبيق هاي الكبرى على مسألة شنو، مسألة الشفعة، كيف يمكن تطبيق الكبرى على مسألة الشفعة. أما بالبيان الأول اللي يقول بأنه مو دائما بيع الشريك وفيه ضرر على من؟ على شريكي، وإذا فيه ضرر فمقدمة أعدادية. بالبيان الآخر يقول مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، ونفي الحكم الضرري لا ينتج إلا فساد البيع أو الخيار، ولكنه لا ينتج حق الشفعة بالمعنى اللي يقوله. لكن هذا مبني على افتراض أكو ارتباط، يعني هاي الجملة في مقام تعليل هذا الحكم، أو سموه تعليل نقول في مقام بيان حكمة تشريع الحكم بالشفعة. بالنتيجة أكو ارتباط بينهما، وإلا إذا ما أكو ارتباط بينهما أصلا إشكال ما له معنى، ينتفي الإشكال. فإذا الإشكال مبني على وجود ارتباط بين مفاد الجملتين حتى يجي هذا الإشكال. هذا الارتباط بين مفاد الجملتين في هذا الحديث هو مبني في الحقيقة على هذا الشيء، على أنه في الجملة النص المتن يقول وقال لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، هاي وقال، وقال قال فاعل قال، من هو؟ نقرأ العبارة من أول: بالقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفع بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. فعل قال مرة نقول بأنه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث تكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى، يعني على قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، قضاء رسول الله بالشفعة بين الشركاء، وقال لا ضرر ولا ضرار، قضى وقال، فيكون فاعل قال هو من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون فاعل قال احتمال آخر، فاعل قال هو الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق، فتكون الجملة معطوفة مو على قضى رسول الله، وإنما على قال قضى رسول الله، فكأن الإمام الصادق قال قضى رسول الله، وقال شنو؟ من قال؟ الإمام الصادق، مو الرسول صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار. هذا هم احتمال على كلا التقديرين، على كلا هذين الاحتمالين يمكن المحافظة على الارتباط بين مفاد الجملتين، وحينئذ يعني الإشكال يرد، إشكال يرد أنه أكو ارتباط بين مفاد الجملتين على كلا التقديرين، سواء كان الفاعل هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان الفاعل هو فاعل قال هو الإمام الصادق عليه السلام. أما إذا كان فاعل قال هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الرسول تكلم بهذين الأمرين وقال هذين الأمرين، يعني قال شنو الأول؟ قضى، يعني قضى الرسول بالشفعة بين الشركاء، وقال الرسول لا ضرر ولا ضرار، وقال لا ضرر ولا ضرار، مو أنه قال لا ضرر ولا ضرار في مجلس آخر وجمع بينه وبين القضاء بالشفعة الراوي، وجمع بينهما مع صدورهما بكلامين منفصلين مستقلين، لا موجي، لا هو الرسول جمع بينهما قضاء بالشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار. بناء على الاحتمال حينئذ يكون الكلام ظاهر في وجود ارتباط، في وجود ارتباط بين مفاد الجملتين. ونفس الكلام يقال إذا كان الفاعل هو الإمام الصادق عليه السلام، فاعل قال، نفس الكلام، أفرض بأنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع بين الجملتين، نبي، لكن أفرض لم يجمع بين الجملتين، قال لهما بكلامين شنو منفصلين، أفرض هالشيء، أو لم يقل لا ضرر ولا ضرر، خلنا نفترض أن النبي أفرض فرضا لم يقل لا ضرر، وإنما قال شنو؟ قال قضى بالشفعة بين الشركاء. لكن الإمام عليه السلام عندما يجيب قضية قضى بالشفعة بين الشركاء، وهو يضيف وقال من قال؟ الإمام الصادق عليه السلام، بعد هاي الجملة لا ضرر ولا ضرار، هذا هم يوحي ويعطي إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه هناك ارتباط بين ماذا؟ بين الحكم بالشفعة وبين مسألة لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرار. الارتباط أيضا يكون ظاهر الجملة هو ماذا؟ هو الارتباط بينهما، بخلاف ما إذا قلنا بأن فاعل قال هو منه؟ هو الراوي، هو عقبة بن خالد في هذه الرواية، هذا هو الفاعل قال، هو قال من قال؟ يعني عقبة بن خالد قال لا ضرر ولا ضرار، ما في دلالة على الارتباط، ما في دلالة على الارتباط أصلا، وإنما هذا معناه أنه قضاء الرسول بالشفعة صدر في مناسبة، ولا ضرر ولا ضرار صدر في مناسبة أخرى جمع بينهما منه عقبة بن خالد في رواية، هو جمع بينهما في رواية كما جمع بين هذه وبين كثير من قضايا اللي نقلها، جمع بين قضى بالشفعة بين الشركاء وجمع بين قضى في ماذا؟ قضى قدم سابقا، قدم قضى بأن لا يمنع فضل ما لفضل كلاء أو لمنع فضل كلاء أو كلاء كما قال، جمع بينه. هذه قيلت في مناسبة وهذه قيلت في مناسبة، الراوي إجا جمع لأنه بصدد مثلا بصدد جمع قضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع بين هذين الأمرين، فجمع بين الحكم بالشفعة للشركاء وبين شنو لا ضرر، لكن من دون أن يكون هناك ارتباط ماذا فيما بينهما. إذا هتشقنا حينئذ لا يكون هناك ارتباط بين الجملتين وبالتالي لا موضوع للإشكال أصلا، بينما إذا قلنا بأنه جمع صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم هو جمع بينهما ونقل إلينا بواسطة الإمام الصادق عليه السلام كما كان، يعني بعبارة أخرى الجمع بينهما كان موجود في مرتبة سابقة على نقل عقبة بن خالد لهذه الرواية، في مرتبة سابقة كان موجود حين الارتباط يكون ظاهر، أو لا نقول نتنزل نقول أنه لا ماكو جمع في الرواية، في الرواية ماكو جمع بينهما، كلامان مستقلان، لكن الإمام الصادق عليه السلام جمع بينهما. هذا ما ينفعنا في أنه هذا أيضا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى وجود ارتباط بين القضاء بالشفعة وبين لا ضرر ولا ضرار بخلاف الاحتمال الثالث. طبعا الاحتمال الثالث هو يعني خلاف الظاهر، احتمال أن يكون فاعل قال هو ماذا؟ هو الراوي بنكتة واحدة، قد تكون هناك نكات أخرى أيضا، لكن النكتة الواضحة هي هذه، أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار لو كان ذيل لحديث الشفعة، واضح أنه لو كان ذيل لحديث الشفعة أو ذيل لحديث منع فضل الماء، يعني كان تتم لحديث الشفعة تتم لحديث منع فضل الماء، لا لا بالعكس، أنه لو فرضنا أنه كان مستقلا لا ضرر ولا ضرار، كان مستقلا ليس له ارتباط بحديث الشفعة، ليس له ارتباط بحديث الشفعة، لو كان مستقلا وليس له ارتباط بحديث الشفعة كان كلام مستقل ينقله عقبة ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله بتوسط الإمام الصادق ككلام مستقل وقضاء مستقل، لو كان هكذا لما كرره ماذا بعد ذلك، لما كرره بعد ماذا بعد، لا داعي لتكراره، لا داعي لأن يكون قضاء مستقل، وذكره مرة واحدة هنا بعد حديث الشفعة ذكره كقضاء مستقل، ليش يكرره بعدين بعد حديث منع فضل ما كرره، ولعلهم كرر مرة أخرى ما أتخطى بس لعلهم كرر مرة أخرى. هذا التكرار يوحي بماذا أو يدل على ماذا؟ على أنه ليس أمرا شنو مستقلا، وإنما هو تتم وذل لحديث شنو لحديث الشفعة، تتم لحديث ماذا لحديث الشفعة، مو أنه عقبة بن خالد هو قاعد يجمع الأغذية المتفرقة التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واللي وصلته بتوسط الإمام الصادق نفترض، هو قاعد يجمعها، وكان هذا قضاء مستقل ويذكره مرة واحدة، كما أنه ذكر مسألة الشفعة للشركاء مرة واحدة لا ضرر ولا ضرار وذكره مرة واحدة، تكرارا بعد حديث الشفعة وبعد حديث منع فضل الماء، هذا قرينة واضحة على ماذا؟ على أن هذا الحديث ليس مستقلا، وإنما هو تتمة، ورد إلى عقبة بن خالد كتتمة وذيل لحديث ماذا؟ لحديث الشفعاء. وهذا معناه أن فاعل قال ليس هو عقبة بن خالد، مو أن عقبة بن خالد هو الذي جمع بينهما بين الجملتين، لا، وإنما هو وصل إليه هذا الجمع، سواء كان الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان هذا الجمع من قبل الإمام الصادق عليه السلام، وصل إليه بهذا الشكل، مو أنه هو جمع بين ماذا؟ بين الجملتين وبين الحديثين في رواية واحدة، لا، وإنما وصل إليه بهذا الشكل. إذا وصل إليه بهذا الشكل هذا يكفي في إثبات الترابط بين ماذا؟ بين الجملتين، وحينئذ الإشكال يمكن تحريره بالبيان السابق. زين. هذا هو الإشكال. اختلفوا في كيفية دفع هذا الإشكال والجواب عن هذا الإشكال، اختلفوا في ذلك. شيخ الشريعة اللي هو يتبنى الرأي المتقدم يقول بأن هذا حديث ظاهر ومحمل على النهي التكليفي، هو يعني دفع الإشكال بإنكار الارتباط، أصلا ماكو ارتباط بين الجملتين، أنكر الارتباط، قلنا إذا أنكرنا الارتباط ماكو موضوع للإشكال في ارتباط الإشكال، فأنكر الارتباط بين الجملتين وسبب الإنكار. لماذا أنكر الارتباط؟ مع أنه يعترف بأن الجملة ظاهرها بحسب الظاهر أنه أكو ارتباط بينهما، لكن السبب اللي دعاه إلى إنكار الارتباط هو ما ذكر مفصلا، كلامه طويل في هذا الباب، هو دعاه إلى إنكار الارتباط هو ما لاحظه من أن أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعددة هذه رويت بطريق العامة، يقول عن عبادة بن الصامت، رويت بطريق العامة عن عبادة بن الصامت، ولم يذكر فيها كبرى لا ضرر ولا ضرار في ذي الحديث الشفعاء، ما ذكر لا ضرر ولا ضرار في ذي الحديث الشفعاء، ولا في ذي الحديث منع فضل الماء، وإنما ذكرت كقضاء مستقل لا ضرر ولا ضرار، قضاء بالشفعة بين الشركاء، قضاء بمنع فضل الماء، قضاء بلا ضرر ولا ضرار، قضية متعددة ما ارتباط فيما بينها. زين، شنو على علاقته رواية العامة عبادة بن صامت هيجي سوى؟ يقول حيث أن عقبة بن خالد في رواياتنا روى هذه الأقضية، سمو إلا كلها، معظم هذه الأقضية اللي رواها عبادة بن صامت، روى هذه الأقضية أو معظم هذه الأقضية، وروايته لهذه الأقضية وإن كانت يعني ما مجموعة في رواية واحدة كما هو الحال في رواية عبادة بن الصامت، جمعوها كلها في قضاء وفي 20 قضاء أو أكثر من 20 قضاء كلها جمعت في رواية واحدة لعبادة بن الصامت. عقبة بن خالد ماكو شيء في كتبنا الحديثية، رواياته متفرقة حسب الأبواب، هو يعزو ذلك إلى أن أصحاب الكتب هو اللي فرقوها، يعني عقبة بن خالد روى هذه الأقضية مجموعة، لكن أصحاب الكتب من أجوا ألحقوا كل قضاء بالباب الذي يناسبه وبالكتاب الذي شنو يناسبه ففرقوا بينها، لكن نقول إذا جمعناها هذه الأقضية أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفرقة التي يرويها عقبة من خالد إذا جمعناها سنجد أن أن عقبة بن خالد أيضا كان بصدد ماذا؟ هو روى أقضية النبي كما هو الحال في عبادة ابن الصامت، روى هذه ماذا؟ هذه الأقضية. يقول بأنه ليفهم من هذا أن هذا الجمع هو من قبل ماذا؟ من قبل عقبة بن خالد، ويعني بقرينة ما روى عبادة بن الصامت، وقلنا بأنه في روايته لا ضرر ولا ضرار، لم تقع ذيل لحديث الشفعة ولا ذيل لحديث من فضل الماء، وإنما وردت بشكل مستقل، ويقول أن هذا قرين على ماذا؟ على أن لا ضرر ولا ضرار في رواية عقبة بن خالد أيضا هي أمر مستقل وليس له علاقة بحديث الشفعة، فماك ارتباط بينهما، وبهذا دفع الإشكال. هذا اتجاه في ماذا؟ في دفع الإشكال. اتجاه آخر في دفع الإشكال اللي يرتئي المحقق النايني، لأن هو أيضا يلتزم بهذا الأمر، المحقق النايني هو هكذا يرى بأنه الإشكال يمكن دفعه بهذا البيان، بأنه إذا افترضنا يقول أن لا ضرر ولا ضرار في رواية عقبة هي ذيل لحديث الشفعة وذيل لحديث منع فضل الماء تتم لهما، هذا معناه شنو؟ معناه أن رواية عقبة اللي هو كان غرضه أن يجمع أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوف تخلو من أهم أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شنو؟ قضاءه بأنه لا ضرر ولا ضرار، سوف تخلو من ذلك. ليش؟ لأنه ذكره ذيل لحديث الشفعة وذكره في ذيل حديث منع فضل الماء، إذا تتم لهما مو بشكل مستقل، وهذا معناه أنه في روايات عقبة اللي هو يرى بأن يعني شيخ الشريعة يرى بأنها رواية واحدة فرقت على الكتب، هذه الروايات وهذه الرواية الواحدة تخلو من أهم قضاء صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، والحال هو بصدد شنو؟ جمع أقضية الرسول، هو بصدد جمع أقضية الرسول، كيف يخلو هذا الجمع من أهم قضاء صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شنو؟ قضاءه بأنه لا ضرر ولا ضرار. يقول هذا معناه أنه هذا ليس ذيلا لحديث شنو؟ لحديث الشفعة، وليس ذيلا لحديث منع فضل الماء، وإنما أمر مستقل، حتى نحافظ على ماذا؟ على أن عقبة نقل هذا القضاء المستقل بأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا نقع في هذه المشكلة. مشكلة ماذا؟ أنه عقب في مقام نقل أقضية الرسول ولم ينقل لنا أهم قضاء صدر منه وهو لا ضرر ولا ضرار، وإنما ذكرك تتم علما لحديث الشفعة وحديث منع فضل